الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضباء النحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت وانتشى كل صاحب بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الصفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم فوز عز وأعادي مثل سيل البطاح وهو يحمي دين النبي بعضد بتناه لظلمة الشرك ماحي فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح ثم لما نال الظما منه والشام ونسف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح فهوى العرش للثرى وادلهم آيات برماد المصاب منها النواحي. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مستقرا ومقاما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على خلف أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لشيعتهم مخزونا روحيا عظيما قل نظيره. هذا المخزون الروحي يمكن تشبيهه بمدرسة متشعبة الأطراف في التربية الأخلاقية وفي تعليم كيفية الاتصال بالله سبحانه وتعالى. انظر مثلا إلى ما أثر عن الإمام زين العابدين عليه السلام والذي أثر عن غيره من الأئمة ليس قليلا، لكن كمثال الإمام زين العابدين عليه السلام يوجد لديه غير الصحيفة السجادية والتي هي أيضا متعددة 15 مناجاة. لا يخلو إنسان في حال من الأحوال من تلك الحالات 15 التي ذكرها الإمام زين العابدين. الإنسان قد يغمر بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شكر. هنا حالة الشاكر، حالة الشاكر تحتاج إلى لسان خاص وإلى قناة خاصة ولغة خاصة يتخاطب بها مع الله. هذه الحالة وهذا اللسان وهذه الطريقة من المناجاة تختلف عن حالة ذلك الإنسان الذي أصيب بمصيبة وهو يحتاج إلى أن يعود نفسه على الصبر ويلقن نفسه الصبر. هذا يحتاج إلى لسان آخر وإلى لغة أخرى وإلى كود آخر حسب التعبير، وهما يختلفان عن شخص يعيش تحديا إيمانيا، نفسه تنازع إلى الهوى، تميل به إلى الدنيا، تحجزه عن السمو والتعالي، شيطان قوي، عدو صافي. هذا لا، حالة الشكوى من الأعداء تحتاج إلها طريقة خاصة من الخطاب. وهكذا 15 حالة يبينها الإمام زين العابدين عليه السلام ويبين كيفية الخطاب الذي تتطلبه للحديث مع الله. أساسا تعليم كيفية الحديث مع الخالق ومن هو هذا الخالق الذي نتحدث معه، هذا أمر يحتاج إلى نعمة إلهية لكي يهتدي الإنسان إليه. فد واحد يجي مثل ذاك الأعرابي كما قيل، أعرابي أبطأ عليهم المطر وهم يعتمدون على المطر في مواشيهم ومراعيهم وزراعتهم، فالتفت إلى السماء وقال: قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا القطر لا أبا لك. زين، هذا ما تدري هل هو دعاء له سبيبة صحيح. الله ليس له أب وليس له ولد وليس له صاحبا، ولكن هذه الطريقة، هذه طريقة شباب حسب التعبير وعرف، مو طريقة دعاء وتوسل. طيب، تعليم كيف يتحدث الإنسان مع خالقه، هذا الخالق المنادى المدعو من هو؟ لأن في الأدعية هذه كثير منها معارف توحيدية عظيمة جدا. فأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم خلقوا هذا المخزون العظيم لكي يكون جزءا من أجزاء التربية الكاملة التي أعدوها لأتباعهم وشيعتهم. هذا الإنسان يحتاج إلى تربية في جانبه الفكري والعقائدي والفقهي، إلى أسلوب وإلى الطريق. يحتاج أيضا إلى تربية سلوكية وأخلاقية، يحتاج أيضا إلى صياغة روحية، وهذا الأخير لعله الأهم بين كل تلك الأمور المتقدمة. لماذا؟ لأن أعضاء الإنسان وجوارحه تبع لروحه. إذا هذه الروح روح تقية، إذا كانت روحا إلهية، إذا كانت روحا برة، آنئذ الأعمال تتبعها، الجوارح تطيعها، السلوك يمن مع توجهات الروح. وعكس ذلك أيضا، لم تجد من ذي الروح الشريرة ومن ذي الروح الكافرة ومن ذي الروح العاصية إلا المعاصي والفساد. لذلك إذا إنسان يريد أن يغير فردا أو مجتمعا، لازم يجي يعالج هذا المنبع، هذا الأساس، هذا الأصل. ولذا تم أئمة أهل البيت عليهم السلام اهتماما عظيما بهذا الجانب. يعني لا تتصور أن فلان إمام كان ما عنده الشغل، قاعد من النوم استراح قال خليني أنشئ دعاء لعل أحد يقرأه، لا، هذا جزء من عوامل التربية التي تم بها أهل البيت صلوات الله عليهم. ويكاد الإنسان يقول بجزم أنه لا يوجد لأي مدرسة أخرى من عناصر التربية الروحية بهذا المعنى كالذي نجده في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ويمكن عبر هذا تفسير أنه لماذا كانت هذه الجموع التابعة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالرغم مما لقيت من المشاكل والتي تحدثنا عن بعضها في أوقات مختلفة، لماذا كانت تبدو فائقة ومنتصرة وقادرة على تلك المشاكل لولا أن قوتهم الروحية كانت قوة عالية لما استطاعوا أن يتفوقوا عليها. هذا الأمر الذي هو ميزة، هذا المخزون الذي هو نعمة، مع الأسف لا يعطي في هذا الزمان عطاءه التام. لم نستطع أن نستخرج كل الإمكانات الموجودة فيه، وإن كان هل مقدار من الصلاح، هل مقدار من التقوى، المقدار من الفضيلة وهو شيء ليس بالقليل. نسأل الله أن يباركه وأن يزيد فيه. هذا المقدار الموجود أيضا لا ينبغي مصادرته وأنه ماكو شيء، لا، هناك الكثير من الإيمان، هناك الكثير من الالتزام، وفي جزء أساسي هو راجع إلى هذه الجهات الروحية. لكن هذا مثل أن إنسان عنده مليارات بينما يلبس ثوبا خلقا، يقال له انت عندك هالاموال العظيمة يحتاج ان تلبس بما يتناسب مع اموالك، ان تسكن بما يتناسب مع اموالك، اما يكون عندك مليار وتلبس كما يلبس الفقراء وتسكن كما يسكن الفقراء. هنا يجي واحد يسأل السؤال، لماذا؟ ما هي المشكلة؟ لماذا يحصل ذلك؟ لو استفرغنا كل إمكانات الجوانب الروحية الموجودة في تاريخنا وفي تراثنا والتي خلفها لنا أهل البيت عليهم السلام، لوجدنا عظمة الإيمان وانتشاره بشكل أكبر من هذا الذي نراه، شكل آخر يختلف. لكن هذا الأمر لا يلاحظ، يلاحظ أن ما هو موجود أقل من إمكانات هذا العامل وهذا الجانب. لماذا؟ ما هي المشكلة التي تجعل هذا الجانب الروحي المؤثر الذي كان يخلق أشخاصا ككميل بن زياد وكأبي حمزة الثمالي وكفلان وكأصحاب الحسين عليهم السلام، هذا الجانب اليوم لا يخلق هذه المقادير وهذه المستويات؟ لماذا؟ من الأمور التي تمنع وتعيق أثر هذا الجانب الروحي أن الجوانب الروحية عندنا تحولت إلى طقوس وإلى عادات، كانت تخاطب القلوب وكانت تشحن النفوس وكانت تغير الإرادات، وكان الإنسان يتفاعل معها وهي قوية التأثير جدا، قوية التأثير جدا. همام رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، جاء إلى أمير المؤمنين ورجل حرك القلب نذي الضمير، جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا أمير المؤمنين صف لي، في رواية شيعتك، في رواية صف لي المستقيم، وهما بمعنى واحد، صف لي شيعتك أو صف لي المستقيم حتى كأني أراهم عيانا. أمير المؤمنين يعرف أن هذا وضع آخر، فقال له: يا همام اتق الله وأحسن، يكفيك أن تتق الله وأن تحسن العمل في حياتك الخارجية. قال: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أراهم عيانا. يا همام اتق الله وأحسن، حتى التعبير تجلى الطيبة أطلقها من عندك. فبدأ أمير المؤمنين عليه السلام وبدأ يصف المتقين أمام همام ارتجالا، بدأ بالحديث عن الدنيا وكيف خلقها الله، ثم قال: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. وبدأ يسترسل إلى أن قال: إذا مروا بأم الليل فصافون أقدامهم تالون للقرآن يرتلون أجزاءه ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها تشويق أصغوا إليها مسامعهم، ولولا الأجل الذي كتب الله لهم لغادرت أرواحهم أجسامهم شوقا إلى الثواب. وإذا مروا بآية فيها تخويف ركنوا إليها وظنوا أن أزيز جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. واسترسل الإمام يصف إليه المتقين على هذا النمط. لما أن انتهى همام في حالة من الوهل والشغف صح وشوقاه إليهم وسقط ميتا. يعني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هكذا تصنع المواعظ البالغة لأهلها. هل مقدار من التأثير موجود في كلماتهم، موجود في أدعيتهم؟ ولقد رأينا كيف تغير وتحول كثير من الناس عندما يتأملون للحظات. أذكر هذه السنة في يوم عرفة رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، بعد قراءة دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة في صحراء عرفات يوم التاسع، ودعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفات شيء عظيم لا تحيط به العبارة، واقعا شيء عظيم لا تحيط به العبارة ولا يمكن للإنسان أن يشرحه. إذا إلى الآن لا سمح الله ما ذهبت إلى الحج، الله يوفقك إن شاء الله، ومنا إلى ذاك الوقت اسعى الليلة باجر أن تطالع هذا الدعاء وشوف الحالة التي تعتريك. أذكر بعد الدعاء خرجنا من المخيم، خرجت أنا من المخيم، جاءني واحد من الشباب وهو في حالة من الانفعال ووجهه محمر وآثار البكاء ظاهرة بشكل واضح على محياه. قال لي: شيخنا هذا الدعاء شيء غريب، هذا الدعاء أنا أول مرة أسمعه، مثل تيار كهربائي قلب إلي نفسي بالكامل، كأني الآن أتذكر كل نعم الله علي في هذه اللحظة، وأتذكر في نفس الوقت ذنوبي وأنا شنو مسوي في هذه المسألة وشلون الإمام الحسين يتكلم. هذا شيء من الوحي يا شيخنا، هذا شيء غريب، لم ألتقد هذه المعاني في كل حياتي أبدا، وأنا عازم على كذا وأنا عازم على كذا. سألت الله له أن يوفقه وتفارقنا. رجل يستمع قد مقدار من الدعاء، ساعتين من الزمان كان الدعاء يقرأ ويقرأه مثله، مع ذلك تجد هذا التحول الغريب في هذا الإنسان. أدعية أهل البيت عليهم السلام هي تستمد من الوحي باعتبار أن علمهم علم رسول الله، كلامهم كذلك، وعلم رسول الله من علم ربه. لذلك هذا التأثير الإنسان يلاحظه عندما يستمع أو يقرأ. هذه الأدعية، هذا المخزون تحول إلى عادة، تحول إلى فقود. أنا باعتبار ليلة الجمعة متعود لازم أقعد في مقدار نصف ساعة من الزمان حتى أدعو قميل، أسمع دعاء قميل وأفكر في كل شيء باستثناء معاد هذا الدعاء. أفكر في العمل، في الدراسة، في الأصدقاء، في البيت، في الصعبة، في النزلة، في ما قال فلان، في ردي عليه، باستثناء معاني الدعاء. لذلك أنا أحجب نفسي وأحجز نفسي عادة في هذه الحالة عن التأثر بهذا الدعاء. تحولت مع الأسف هذه الأدعية، هذا المخزون تحول إلى صقود، كما أن الصلاة التي هي بحسب طبيعتها فيها إمكانية النهي عن الفحشاء والنهي عن المنكر، ولو صليت تلك الصلاة التي أنزلها ربنا على نبيه لما وجدت فحشاء ولا منكر، لكن تحولت الصلاة إلى حركات، تحولت الصلاة إلى أذكار وأقوال تلفظ. فآثارها النفسية، آثارها المعنوية ما صارت في أنفسنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تذكر الله، ذكر الله هنا على ما يظهر بمعنى تذكر الله، لأن ذكر الله يأتي بمعنيين، كانت تارة بمعنى المصدر يعني تذكر الله، ذكر الله ذكرا أي تذكرا، وتارة تأتي بمعنى اسم المصدر يعني لفظ الذكر، ذكر الله يعني جاء بلفظ فيه لفظ الجلالة، سبحان الله هذا ذكر الله، الحمد لله هذا ذكر الله لفظيا، ولكن المقصود هنا في الآية المباركة كما يظهر ذكر الله بمعنى تذكره، يعني إذا أقدم الإنسان على عمل من الأعمال يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه، يهم بأمر، إذا كان أمر سيء تشوفه يستخفي ذاك البعيد، إذا أراد مثلا أن يشاهد أفلام إباحية أول شيء يغلق باب الغرفة حتى ابنه اللي عمره 14 سنة أو 13 سنة ليشوفه، وبنته اللي عمرها كذا نفس الأمر، لكن ألا يعلم هذا أن هناك ناظرا لا تعيقه الأقفال والأبواب؟ هنا الإنسان يجعل الله والعياذ بالله أهون الناظرين إليه، يعني يخشى من رقابة طفل عمره 10 سنوات ولا يخشى من رقابة الله الذي بيده الأرض والسماوات. أول أمر إذن أننا عزلنا هذه المجالات وهذه المخازن الروحية عن تأثيرها بعدما تحولت عند قسم منا إلى عادات وإلى فقود، هذا أمر أول. الأمر الآخر أننا رفعنا دورها في الحياة العملية. الدعاء المفروض أن إله أثران، الأثر الأول عمودي وهو ارتباط بين الداعي وبين ربه، وأثر أفقي وهو إحسان الإنسان عمله وسلوكه على أساس هذا الدعاء الذي قرأ، لما يقرأ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة إلى غير ذلك. هذه دعوة إلى إحسان الحياة العملية. في كثير من الأحيان نحن نلاحظ انفصالا بين كون الإنسان داعيا يقرأ الدعاء وبين كون ذلك البعيد عاصيا في حياته العملية. في السوق تراه يتاجر فيغش غيره ويرابي عليه ويسرق جهد الآخرين، وفي البيت تراه يظلم زوجته، وفي المجتمع تراه يهتك غيره ويغتال شخصيته، وتراه وترى حتى إذا قيل له اتق الله يقول لك السوق هنانك اللي يحكي النقد والشيك، اللي يحكي هنانه معادلة السوق. سالفة الله واتق الله خليها في المسجد. هذا فصل الإنسان لحياته العملية عن حياته العبادية. يذكر هذا بمروان بن الحكم، بعبد الملك بن مروان معذرة، عبد الملك بن مروان كان يقال له حمامة المسجد لأنه كان يكثر من الجلوس في بيت الله الحرام ويقرأ القرآن. لما وصلت إلى الخلافة، لأن خلافة والده مروان لم تدم إلا حوالي 6 أشهر كما تنبأ بها أمير المؤمنين عليه السلام، كان يكثر من الجلوس في بيت الله الحرام ويقرأ القرآن. لما وصلت إلى الخلافة، لأن خلافة والده مروان لم تدم إلا حوالي 6 أشهر كما تنبأ بها أمير المؤمنين عليه السلام، قال إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه. فترة قصيرة وصلت إلى عبد الملك بن مروان، أغلق القرآن الكريم وقال هذا فراق بيني وبينك، كنا خوش أصحاب طول المدة بس الآن حاجتنا بعد وصداقتنا انتهت. وأول خطاباتي قال لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت عنقه. هذا القرآن وهذا الالتصاق بكتاب الله وذكر الله كل كان في إطار الشيء الخاص. أما في الحياة العملية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الشخصية، في الحياة السياسية، هذا معزول. أحيان كثيرة القضايا الروحية تعزل عن الحياة العملية، ولذلك الدعاء موجود ولكن التغيير والتأثر اللي لازم يصير في حياة هذا الإنسان وفي سلوكه غير موجود. هذا أمر ثاني. وأمر ثالث وهو أخطرها، أنه في بعض الحالات صارت هذه التوجهات الروحية طريقا إلى الدروشة وإلى الاغتراب عن الواقع والعيش في حالات الأوهام، وهذا أخطر ما يبتلى به هذا الجانب. تيار الرهبنة والدروشة والتطوف والاغتراب عن العالم المعاش والانطلاق في عالم الغيب فقط، هذا توجه كان مواسيا لتوجه الأئمة ولم يلتقيا أبدا. وكان موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام من هذه التوجهات الصوفية أو الرهبانية أو الدرويشية أو غير ذلك، كان موقفهم منها موقفا مخالفا بشدة، كانوا يعتبرونهم قطاع الطريق على الناس إلى الله. يعني الناس يتجهون إلى الله في طريق صحيح، هؤلاء يقطعون الطريق ويوجهونهم توجيها منحرفا. احنا نحذر في الواقع من مثل هذه الامور، ان انسان يلجأ الى غير الطريق الشرعي فيما يرتبط بالأدعية، فيبدأ يعيش معادلة المنامات والاحلام والرؤى، وكل حياته تصير في دائرة المنامات. الحق يريد ان يراه في المنام والباطل يريد ان يدفعه بالرؤيا. وبالنسبة له ما يراه من المنامات والرؤى هو الشيء الذي ينبغي ان يسير عليه. هذا يا ايها الاخوة يا ايتها الاخوات امر خطير. لعل ثلاثة ارباع الاتصالات التي تأتي الينا، السلام عليكم وعليكم السلام، عندي حلم اريد تفسيره، عمي انا ما اعرف تفسير الاحلام، اكو مسألة شرعية بسم الله، اكو مسألة عقائدية بسم الله، اكو قضية ثقافية بسم الله، لا بس اسمع هذه الحلم حتى اريد تفسيره، ما اعرف تفسير الاحلام ولا اؤمن بكثير منها. قسم من الناس يقررون مواقفهم على اساس الاحلام والرؤى، على اساس التخيلات. شنو ذنب هذا العالم او الشيخ او كذا اذا كان فلان او فلانة ادخم في الليل من الرز المحموط وصعد بخارة الى رأسه وصارت الى احلام ورؤى وما ادري كذا. تعال لازم تسمع لك فد رؤية، يا ريت هم في البيت خمس دقائق وعشر دقائق واحدة فطن واحدة. طيب، وفي بعضها إذا اتبعها الإنسان تودي به إلى الهلاك. حسنا في موسم الحج نشرته الصحف المحلية، الصحف المحلية نشرت عن حادثة أجلاً أوكرانياً حجة في هذا الموسم، وهو ممن يدرس العلوم الإسلامية. طيب، سوى لك جريمة. ليش؟ لأنه في المنام رأى أنه غدا سوف يرى في الطواف، كما قالوا في الصحف، سوف يرى في الطواف المسيح الدجال وعليه أن يقتله. يجي هذا الرجل في اليوم الثاني إلى المطاف وبيده أيضا سكين وهو محرم. طيب، يلقي سوء حظ ذلك الحاج اليمني اللي عينه شوية ما أدري على أثر تراخومه في بلده أو غير ذلك صار فيه شوية إشكال، يلقي به أمامه فيقول هذا هو المسيح الدجال، ويبدأ يطعنه بالسكين التي كانت عنده، وطعنات مؤثرة جدا وجروح خطرة، وهو يصيح هذا هو المسيح الدجال اقتله. طيب، زين، هذا الانسان ينبغي ان يفكر ان الاحلام مو مصدر من مصادر التشريع، مو مصدر من مصادر ان ياخذ الانسان منها عقائده ولا ثقه ولا رايه الشرعي ولا الى غير ذلك. لكن هو هذا البلاء إذا ابتدأ الإنسان بهذه الصورة أصبحت الأحلام بالنسبة إليه جزء من ثقافته يحق بها ويفضل. هذا الإنسان إذا بدأ بهذه الصورة وبدأ في الأحجبة والأوراق الخاصة غير المأثورة بطريق شرعي عن أهل البيت والطلاسم وما شابه ذلك، يطلع راسه بعد مدة من الزمان من باب السحر والشعوذة. وأهل البيت عليهم السلام كانوا متنبهين جدا لهذا الأمر، لذلك كانوا يقولون لا تأخذ إلا عنا تكن منا. لاحظوا الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو من ورد في حقه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله أين زين العباد، سيأتي علي بن الحسين يتخطى رقاب الخلق. هذا في تربيته الروحية لا كان يعتمد على المنامات الذي يصنعه بعضهم ولا على الطلاسم ولا على غير ذلك، وإنما يربي هذا المجتمع من خلال أدعية محبوكة حبك جيد تستطيع إيصال الإنسان إلى الخالق بأسهل طريق وبأقبل نحو من الأنحاء. طيب المشكلة هي إذا صارت هكذا أن قسما من الناس يتصور أن الاتجاه الروحي ولا أكتمك أن قسما مما كان يعمله مثلا عرفاء الهنود أو متزهد الطارق أو غيرها خارج عن أطر عن الأطر الروحية التي علمنا إياها أهل البيت، هذه قسم منها أيضا تسرب إلى بعض ثقافاتنا وإلى بعض كتبنا، ويحتاج الإنسان أن يحذر ألا يأخذ إلا ما هو ثابت عن أهل البيت عليهم السلام. كثير من العلماء أيضا لما تيجي تسألهم عن بعض الطرق، عندنا طريقة كذائية نريد نسويها لأنها توصل الإنسان في سلوك إلى الله وكذا وكذا، أكثر رأي العلماء يجي يقول لك التزم بما ورد بطريق صحيح عن أهل البيت عليهم السلام. بعد هذه الطرق من الممكن أن تقودك إلى شيء لا يحمد عقباه. هذا الأمر، هالاتجاه هو الذي نراه في حياة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الحسين في أيام أمنه وسلمه تشوف هكذا يدعو وهو واقف في عرفات، بشر وبشير أبناء غالب الأسدي يقولان كنا مع الحسين يوم عرفات فرأيناه بعد أن زالت الشمس خرج إلى سفح الجبل ومد يديه واقفا إلى الله مستمطرا ومستطعما كالطعام المسكين. هذا الدعاء اللي احنا نقرأ حوالي ساعتين من الزمان، الامام الحسين عليه السلام على وقفة واحدة كاستطعام المسكين يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمات الرائعة: الهي ماذا وجد من فقدك، وبالذي فقد من وجدك، لقد خاب من ابتغى بك بدلا، إلهي من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي، ومن كانت محاسنه مساوي كيف لا تكون مساويه مساوي، إلى غير ذلك من الفقرات. كأني قلت كأني، لاحظ أنت نفسك وأنا أصور هذا الموقف، إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، هذا يوم المحشر تصور، وقد أظلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني برحمتك، إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي، إلهي لقد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها. وهكذا من فقرة إلى فقرة أشد وأعظم يتواصل التصعيد الروحي في ذات النفس الإنسان، حتى إذا كانت له قابلية قطعا يحصل انقلاب في نفسه. هذا في حال السلم، هذا في حال الأمن، وفي حال الحرب افتتح الحسين صباح يوم العاشر يوما بهذا الدعاء: اللهم متعالي المكان، شديد الكبرياء، عظيم الجبروت، ذكور إذا ذكرت، شكور إذا شكرت، أدعوك محتاجا وأسألك فقيرا، احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكم. هذا أول المعركة وآخرها تعلمون، إلهي رضا برضاك لا معبود سواك. هاي حال الحرب، هذه حال الشهادة، وتلك حال الأمن والسلم. وبات أصحاب الحسين ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل، استمهل الحسين جيش بني أمية أن يمهلوه سواد تلك الليلة لكي يصلي ويصلوا لربهم ركعات. فإنه يعلم، يقول الإمام الحسين، فإنه الله يعني يعلم أني أحب الصلاة والدعاء له. وبات أصحاب الحسين تلك الليلة ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن إلى فترة متأخرة. نافع ابن هلال البجلي الجملي عفوا يقول: خرجت بعد ذلك لما تأخر الليل خلف الحسين عليه السلام، الحسين خارج الخيام يجول هناك. ما الذي تصنع أبا عبد الله؟ أكو بعض الخطباء عند لفتة جميلة يقول: لعل الحسين يفكر باكر أنه عندما تهجم الخيل والنساء والأطفال يفرون على وجوههم يشوف يوخر هالحجرة هذه تلك العشرة، هالمكان يرتبه يعدله لا يكون فد بنت تقع على شيء وتجرح في ذلك. الله أعلم ماذا كان يصنع الحسين. يقول: نافع جئت إليه، قلت فأحس بي الحسين. قال: من هذا؟ قلت: نافع. قال: أترى السواد بين الجبلين؟ كلا هناك. قلت: بلى. قال: ألا تسلك طريقا وتذهب إلى أهلك؟ ما هو أحد بيني وبينك القضية، والليل مظلم وانت مستور، ألا تذهب؟ قال: أكلتني السباع حيا بإنفاق. أنا أتذكر هذه اللحظة حتى إذا وصلتني السعادة والشهادة أتركها. لا والله يا أبا عبد الله، والله لو قتلت ثم نشر يفعل بي ذلك 70 مرة لما تركتك. هكذا كان يقول. بعد ذلك رجع الحسين ودخل خيمة أخته العقيلة زينب. أصنع فأبر ينتظر شيئا ما يطمئن على الحسين عليه السلام. سمع بين الحسين وبين زينب حوار: أبا عبد الله، استعلمت من أصحابك نياتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثب وعند انصكاف الأسنة، أنت استخبرت شلون صمودهم؟ قال لها: أخي بلى، لقد بلوتهم وخبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوث الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحال الأم. يقول نافع: أنا هالسؤال من زينب أثارني عجيب. زينب إلى الآن ما مأمنة، إلى الآن غير واثقة، إلى الآن غير مطمئن. خل أروح وأخبر حبيب. ذهبت إلى حبيب: يا حبيب، أنت جالس هنا وزينب ابنة أمير المؤمنين تسأل أخاها الحسين هكذا؟ قال: هكذا سمعت. قلت: بلى. خرج حبيب: نادى يا أنصار الله وأنصار رسوله: يا أصحاب الصفا وفرسان الهيجا. خرج الأنصار يخدمهم أبو الفضل العباس. نادى حبيب: أبا الفضل، ارجع إلى الخيمة، لا سهرت عيونكم. أنا عندي شغل ويا الأنصار، بنو هاشم خليهم على جهة. يا أنصار الله، لموا إلي. أخبرهم بالحادثة. تقول بعض الروايات التاريخية: جاء حبيب ومعه الأنصار، نادى من وراء خيمة: السلام عليكم يا بنات رسول الله، السلام عليكن مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا زينب، هذه سيوف بثيابكم، أبوا أن يغمدوها إلا في نحور أعدائكم. زينب: لولا انتظار أمر الحسين لعاجلناهم بسيوفنا. انت لا تكوني على خوف ولا على رعب، احنا في ابنتكم يا زينب. وبالفعل ما قصر حبيب ولا اصحابه، نصروا كاحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيع. شفيقا أو صبنا أو سجت حبيبا قال تلدوده حتى الحمام تلوقا لما خرج الأصحاب واحدا بعد واحد وجاءت النوم على حبيب بن مظاهر وادعه الحسين وداعا خاصا وحمل حبيب على القوم وهو يرتجد ويقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس أي جائد وحرب تسعر قاتل قتالا عظيما وقتل منهم مقتلة كبيرة إلى أن جاء له لعين من خلفه ضربه بالرمح في ظهره هوى إلى الأرض جاءه لعين آخر ضربه بالسيف على رأسه نادى برفيع الصوت عليك من السلام يا أبا عبد الله جاء الحسين مسح الدمع عن وجهه ونادى عند الله يحتسب نفسي وحماة أصحابي ما لي إلا ساعات وإذا به ينادي ألا من ناصر ينصرنا ألا من معين يعيننا ناداهم بأسمائهم لم يسمع جوابا نادى يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون أدعوكم فلا تسمعون وينصار دين الله يا فرسان الميادين يا للحمية الخيل وصلت للطواوي ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ظليت وحدي والعداية علي استدارت منكم محبتكم عن المظلوم حالي لا يا الأحبة اللي حجمكم غايل ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء أجساد قامت تضطرب من على الغطرة صاحوا بدالك من ربيع سبعين مرة آمر علينا للحبيب انكم
أسألك اللهم ومنعمك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات